يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لكن لا شك أن من كان مأمونا فإن قوله له قيمته. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين في خبر الفاسق لأنه ليس أهلا لأن يقبل قوله، ولكن العدل أمر بقبول قوله. نعم. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق، أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. وهذا موجود الآن. الآن إذا قلت مثلا لواحد هذا مذهب، قلت إذا أتيت بحكم مسألة من المسائل واستنكرها، من يقول هاي؟ قلت هذا مذهب الإمام أحمد، يصير كأنه مصبوب على رأسه ماء بارد، خلاص يطمئن ويستانس ويستقر. وهم بالأول مستنكروا. أو تيجي واحد مقلد الشافعي تقوله مثلا هذا القول، ثم يستنكر ويستغرب كيف هذا يكون. والله هذا مذهب الشافعي، هذا ما قاله النووي في المجموع وما أشبه ذلك، يهجد ويسكت، مع أنه بالأول كان بينكر عليك أشد الإنكار. وهذا موجود في كل وقت وحتى الآن. يعني أن الإنسان ينبغي له إذا أمكنه إقناع الغير ولو بنقل كلام من ليس قوله حجة فلا بأس، والاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نحن ذكرنا كثيرا أن الله عز وجل يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو السبب الذي يحدو الإنسان إلى العمل. لأن العامل إذا لم يعتقد بأن هناك مبعثا يجازى الناس فيه بأعمالهم، فإنه يعمل أو لا، فإنه لن يعمل. إذا لم يعتقد ذلك ويؤمن به فإنه لن يعمل. لو كان الإنسان لا يرى إلا أنها الحياة الدنيا يحيا قوم ويموت آخرون ما عمل أبدا للآخرة، ولا أطلق نفسه الحرية التامة للشيطان والهوى. فلهذا يقرن الله دائما بين الإيمان به الذي هو أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر الذي هو السبب الوحيد للعمل. الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، بل إلى أربعة أقسام: قسم على الحق، وقسم أهل تخيير، وقسم أهل تجهيل، وقسم أهل تأويل. أربعة أقسام. أما القسم الأول فإليك بيانهم. يقول: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. علما هذا يعود إلى الأمور العلمية العقدية، وعملا يعود إلى الأمور العملية الجوارحية التعلق بالجوارح. فهم على الصراط المستقيم في العلم والعمل، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل. انتبه الكلمتين: النظر إلى الناس إذا لم يكن بعلم وعدل صار سببا للجور والظلم. إذا نظرت إلى غيرك فانظر إليه بعلم وعدل لأجل أن تعطيه ما يليق به من الحكم، لأنك إن نظرت بجهل فإنك قد تحكم بالشيء وهو لا يستحقه، وإن نظرت إليه بجور فإنك قد تحكم عليه بالشيء الذي ترى أنه بريء منه لأنك جائر. حتى لو وجد قرائن تدل على ما حكمت به وهو من الأمور التي تخفى، فإنه لا يجوز لك الحكم عليه. ألم تروا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك بالسيف، فوقف المشرك وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل فقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، إنما قالها تعودا مو حقيقة وله من قلب. فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت من بعد. انتبه. إذن الحكم على الناس يحتاج إلى إيش؟ إلى علم وعدل. فمن قال بجهل ظلم، ومن قال بجور ظلم. وكثيرا ما نظن في الإنسان ظنا فإذا الأمر بخلافه. لو وجدت رجلا معه امرأة يمشي في السوق ويكلمها ويحارثها، قلت: والله هذا الرجل هذا خيبث، هذا يكلم الناس النساء في الأسواق ويمشي معهن، ما في خير. وحكمت عليه بأنه رجل ساقط سافل لأنه يمشي مع امرأة في السوق ويكلمها. ماذا نقول في هذا الكلام، في هذا الحكم؟ لأنه مبني على إيش؟ على الجهل. هل علمت أنها أجنبية منه؟ لا. إذن كيف تحكم؟ لو أنك رأيت إنسانا تعرف أن الذي تمشي معه امرأة من محارمه، فذهبت إلى الوالي قلت: تعال شف هذا الرجل الذي بالله معه امرأة أجنبية منه، عليك به، ابطش به، وش يكون هذا؟ جور ولا جهل؟ نعم، جور وظلم، هذا خلاف العدل. ولهذا استمع لهذا الكلام: لا بد أن تنظر إلى الناس حين الحكم عليهم بماذا؟ بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. أما أن تحكم بجهل فهذا خطأ، أما أن تحكم بجور فهذا خطأ. وكثير من الناس تجده يتكلم بجهل، وربما يتكلم بجور في الحكم على الناس، وهذا حرام. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. طيب، من نظر إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعلم وعدل فإنه يحكم بأنها إيش؟ على الصراط المستقيم، وأنهم قد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام. بل من نظر إلى هذه الطريقة بالعلم والعدل علم أنها أفضل طريقة، وأنها الطريق الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة. أما المنحرفون عن طريقهم في ذلك فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. انتبه لهذا الباب لأنه مهم جدا. المنحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر طوائف ثلاث: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخيل سموا بذلك لأنهم يقولون إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر كله أمثال وتخيلات لا حقيقة لها، ما له حقيقة، فليس هناك رب ولا بعث ولا جنة ولا نار. لكن الرسل جاءوا بذلك على سبيل الأمثال، ضرب الأمثال، وعلى سبيل التخيلات، حتى يتخيل الناس أن هناك ربا ويوما آخر وجزاء وعقابا. أنتم معي يا جماعة؟ ولهذا سموا بهذا الاسم، سموا أهل التخيل لأنهم يقولون به. من هؤلاء؟ يقول: فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. الفلاسفة هؤلاء هم الذين يدعون أنهم الحكماء العقلاء، ويرون أن العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء، حتى علوم الأنبياء عندهم ليست بشيء. يقول: هذه علوم عجائز ولا تصلح لأهل العقل. وطبعا هم ينكرون الخالق، وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء والعياذ بالله. ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذر ولا يبأون بهم. فهم فلاسفة. والباطنية، الباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظهر وبطن أو ظاهر وباطن، فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن. من هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر هم الصدج الذين يلعب الناس بعقولهم، يكون في جنة وفي نار وفي صلاة الصوم الحج ما أشبه ذلك ويمشون، هذا العوام. والباطن هو الذي عليه أئمتهم، وسيأتي إن شاء الله بأن مذهبهم وطريقتهم في العمل. هؤلاء يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، أعوذ بالله، يعني الواقع عندهم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء، وإنما هي أرحام تدفع وأراض تبلع فقط ولا في الشيء. ولكن وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. يقولون هذا ما له حقيقة. طيب ليش الناس الرسل تأتي وتقول الناس إن لكم ربا وإن هناك جنة وهناك نارا؟ قال نعم، قالوا هذا لأجل أن يسير الناس على ما وجهوهم إليه، لأنه إذا قيل للناس إن لكم ربا رحيما قادرا عظيما شديد العقاب وما أشبه ذلك، ولكن افعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا واتركوا كذا وإلا فسيعاقبكم هذا الرب، ينصعون ولا لا؟ نعم ينصعون لهذه الأوامر ويطيعون. لكن إذا لم يقل هذا، إذا لم يقل لهم ذلك، كل ركب رأسه ولا همه أحد. طيب إذن فعل هؤلاء يكون ذكر الله عز وجل وذكر اليوم الآخر ما هو إلا تخويف وترويع فقط، مثل ما تقول للصبي اسكت ولا ترى بيجيك البعبع، نعم، ولا ترى بينزل عليك من السماء صفيحة حامية، العام يقول المقرصة حامية، مقرصة اللي يسمع بها القرص، هل صحيح هذا؟ لكن قلنا له ذلك الشيء من أجل يسكت، تروع ويسكت. فهذا هو الأمر عند هؤلاء الفلاسفة والباطنية ومن تابعهم، ولا ما فيه رب ولا جزاء ولا بعث، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هل ما قالوه هو ما استقر في فطرهم؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الخالق. قد ينكر الجزاء، ولكن إنكار الخالق لا يمكن أبدا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الحادث يحدث بدون محدث أبدا. لكن هذا كلامه. ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة في الموغلين في مذهبهم فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونه أولياء من يعلم هذه الحقائق. قولها المتفلسفة الإلهية، هناك فلاسفة طبائعيون ما يتكلمون في الإلهيات، يتكلمون في الطبيعة وأحوالها ونتائجها، وأما مسألة الإلهيات والعبادات ما يبحثون فيها. وفي فلاسفة في الإلهيات، يتكلمون في الله عز وجل على زعمهم ويجعلونه على ما يريدون. الغلاة يقولون إن الأنبياء لا يعلمون الحقيقة، سمعوا وحيا أوحي إليهم وقيل لهم اصنعوا كذا وامروا الناس. أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس إلى آخره. هؤلاء الطائفة الثانية من الفلاسفة يقولون إن الرسل يعلمون إن ما هناك رب ولا بعث، لكن رأوا أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا، أي بأن يقولوا إن هناك ربا وبعثا. لأجل إيش؟ لمصلحة الخلق، علشان يوافقونهم على ما يقولون. وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء عباقرة أذكياء عقلاء وليس لهم صلة بالله، لأن ما في إله عندهم، لكن هذا النبي عندهم رجل من عباقرة أذكياء اصطنع بنفسه أمورا يرى أنها مصلحة كالقوانين الوضعية، فدعا الناس إليها وحذرهم من مخالفتها بهذا الرب وهذا البعث، وليس هناك بعث ولا جزاء. نعم، يقول: فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل. أولى، الطائفة الأولى الذين يقولون إن الرسل لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، هؤلاء قالوا إن الرسل جهال فدعوا إلى الجهل ودعوا بجهل. والثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب، لأن الرسل على زعمهم يعلمون أنه ليس رب ولا جزاء، ولكن قالوا للناس إن لكم ربا وجزاء وهم يكذبون عليهم، فحكموا عليهم بالكذب والخيانة. أيهما أشد؟ هم كلنا شناء، لكن أيهما أعظم قدحا في الرسل؟ إن قلت الأول لأنه كيف يدعون إلى أمر يجهلونه، وإن قلت الثاني وهو أنهم كذبوا على الناس وخانوهم. الثاني، الطائفة الثانية يقولون أن الرسل يعلمون الحقائق على ما هي عليه وأنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن كذبوا على الناس من أجل المصلحة. إذن هم كذبوا وخانوا، كذبوا على الناس وقالوا إن لكم ربا وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة. أما الأولون فإنهم جهلاء جهلوا النبي. فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطائفة الأولى أشد، وباعتبار خيانة النبي وكذبه فالثانية أشد. قال: هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة. قالوا: العمل الآن احنا فهمنا الاعتقاد عندكم أنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن في العمل تؤمنون بالصلاة؟ انقسم بعضهم قال: نعم نؤمن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ونقول إن هذه الأعمال مصلحة للعامة وللخاصة وكل يؤمر بها. فنقول للعامة صلوا، ونقول للخاصة صلوا، ونقول للعامة زكوا، ونقول للخاصة زكوا، ونقول للعامة صوموا، ونقول للخاصة صوموا، ونقول للعامة حجوا، ونقول للخاصة حجوا، لأن هذه أعمال تؤثر على الإنسان انطباعا خاصا يكون منقادا للفضائل، فنأمر بها كل أحد. ومنهم من يقول: لا، حتى الأعمال لا حقيقة لها، وإنما يؤمر بها العامة دون الخاصة. فعندهم أن الرسل من العوام ولا من الخواص؟ من العوام، لأنهم هم اللي يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. كل العالم اللي يتعبد لله عندهم من العوام، الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الأمور. وأما الخواص فإنهم لا يؤمرون بهذه الصلوات ولا بهذه الصيام ولا بالزكاة ولا بغيرها، ما يؤمر، لأنه وصل إلى مرحلة تسقط التكليف، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهؤلاء وصلوا إلى درجة اليقين فانتهت العبادة في حقهم، لأن حتى للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. أنت لو سافرت إلى بلد فإن سفرك ينتهي بوصولك إليها، وحينئذ تضع العصا وتنوخ الناقة ولا تعمل أي عمل من أعمال السفر. هكذا يقول هؤلاء والعياذ بالله، إن الإنسان إذا بلغ الغاية سقطت عنه الوسيلة، وهذه العبادة وسائل توصلك إلى اليقين، ثم بعد ذلك لا تعمل. طيب وش عبادات الخاصة؟ استمع إليها. يقول فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. يقول الصيام الذي يؤمر به العامة أن يمسكوا عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واللي يؤمر به الخاصة أن يكتموا أسرارهم، أسرار الفرقة والطائفة. طيب الصلاة صلة بين العبد وبين الله، ذات ركوع وسجود، هذه صلاة من؟ العوام. صلاتهم هم أن تعرف أسرارهم، ولهذا هؤلاء الفرقة الباطنية وأشباههم موجودين الآن، ما يأذنون لكل واحد يدخل معهم حتى يتمرن، ولهم مراتب عشر ينقلون الإنسان من مرتبة إلى مرتبة، ولا يمكن أن يخبر بالمرتبة الثانية حتى يتقن المرتبة الأولى، كلها مبنية على أسرار عظيمة أشد من أسرار الحرب. ليش؟ لأنه لو اطلع الناس على أسرارهم هذه لقتلوهم قتلا، ما أبقوا لهم على الأرض ديارا، لكن يتسترون فيقولون إن الصلاة ليست الصلة بين الإنسان وبين الله، لأن ما فيه إله. الصلاة أن يكون بينك وبين أوليائهم صلة، بحيث يخبرونك ها بأسرارهم. طيب كيف الصوم؟ نعم، كيف الصوم؟ قال أكتم هذا السر، لأن الصيام في اللغة الإمساك، والصيام عندنا هو الإمساك عن إظهار الأسرار، امسك لا تعلم. فيكون صيام هذا بالليل والنهار، ولا بالليل فقط؟ بالنهار فقط، بالليل والنهار إلى أن يموت، لأنه لازم يكتم الأسرار ولا ما صام. الحج، قال الحج ليس أن تسافر إلى بيت الله، لأن ما في إله حتى يكون له بيت. الحج أن تسافر إلى الولي فلان، وله فيه في كربلاء، في قم، في المكان الفلاني، في المكان الفلاني. نعم، هذا هو السفر، هذا هو الحج. كانت بحج يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاذهب إلى الولي الفلاني، نعم، واخضع بين يديه واسجد له، نعم، وامشي إليه رافعا، هذا هو الحج. أما أن تذهب إلى مكة لتقصد بيت الله فهذا ليس بحج. شوف الآن، طيب وش بقي عندنا؟ يقول والحج بسفر الشوه، وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. وهم موجودون الآن ولا لا؟ موجودون الآن، موجود الإسماعيلية موجودين، والباطنية موجودين، والنصيرية وغيرهم، كل هؤلاء على هذا الطريق والعياذ بالله. ولهذا تجد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على هؤلاء ردا مفهما شديدا، وسيأتي إن شاء الله بيان بطلان مذهبهم. إنما هذه هي الفرقة الأولى، وتسمى إيش؟ أهل التخييل، لأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان به تخيلات فقط ما هو حقيقة. نعم. ها؟ إذا أردت أن تبحث عن هؤلاء فارجع إلى الملل والنحل للشهرستاني، لأنه أحسن ما رأيت في جميعها. صفحة 52 عندي. نعم. ها؟ طيب.
هذا هو قول أهل التقييد فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفته.
فيؤولون
الصلاة بمعرفة أسرارها، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخه ونحو ذلك. وهؤلاء الملاحدة هم
ما عندهم؟ لا عندنا هم. اين
واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون أو أهل التخييل.
وأهل التخييل
لا يحتاجون في الرد عليهم إلا شيء كثير لأن نفور الناس معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم أقسام المنحرفين عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بأمر الله، فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ حجاب. نعم. أهل التخييل وأهل التأويل وأهل مقصودة ومرادة وتطلب من كل إنسان لما فيها من ترويض النفس والتحمل والصبر والمصلحة وما أشبه ذلك. وقسم آخر قالوا إن هذه العبادات لا حقيقة لها وليست مقصودة لذاتها، وإنما تقصد لغاية إذا بلغها الإنسان سقطت عنه. وعلى هذا فيؤمر بها العامة دون الخاصة. أما الخاصة الذين بلغوا الذروة فإنهم لا يؤمرون بها ولا تطلب منهم، ولهذا هم من حيث الأعمال إباحيون. يقول لا تصلي، لا تزكي، لا تصوم، لا تحج، لا تتزوج، اذني بمن شئت والعياذ بالله، لأنهم يقولون كل هذه التقييدات إنما يؤمر بها من العوام الذين لا يصلحون إلا بها. أما الخواص الذين بلغوا الغاية فإنهم لا يؤمرون، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الجزم، لا هو الموت عندهم، والجزم بلا شك ولا تردد. فإذا وصلت إلى هذه الغاية خلاص لا أتعبد ربك. كما نقول للرجل استأجر السيارة إلى مكة وهو يريد مكة، إذا وصل إلى مكة يبقى السيارة ولا يدعوها؟ يدعوها. هذا طريقتهم في باب العبادات، فصاروا والعياذ بالله في الاعتقادات والأمور العلمية متفقين على إنكارها، لكنهم اختلفوا هل الرسل يعلمونها أم لا. أما في العبادات فمختلفون، فمنهم من قال إنها مرادة ومصلحة للخلق
عامتهم وخاصتهم، ومنهم من قال إنها ليست مرادة وإنما يمر بها العامة ليصلوا إلى درجة اليقين، فإذا وصلوا إلى درجة اليقين سقطت عنهم، وهذه ولهذا لا نأمر الخاصة بذلك. طيب، يقول في مدد درس اليوم: وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، وهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وإن كان هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم كافرون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإسماعيلية والباطنية ومن أشبههم هؤلاء ملحدون غاية الإلحاد. هم يقول: وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع. وش معنى بضرورة الحس؟ الضرورة ما يضطر الإنسان إلى التصديق به، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لكن لا شك أن من كان مأمونا فإن قوله له قيمته. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين في خبر الفاسق لأنه ليس أهلا لأن يقبل قوله، ولكن العدل أمر بقبول قوله. نعم. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق، أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. وهذا موجود الآن إذا قلت مثلا لواحد هذا مذهب، قلت إذا أتيت بحكم مسألة من المسائل واستنكرها، من يقول هاي؟ قلت هذا مذهب الإمام أحمد، يصير كأنه مصبوب على رأسه ماء بارد، خلاص يطمئن ويستانس ويستقر. وهم بالأول مستنكروا. أو تيجي واحد مقلد الشافعي تقول مثلا هذا القول، ثم يستنكر ويستغرب، كيف هذا يكون؟ والله هذا مذهب الشافعي، هذا ما قاله النووي في المجموع وما أشبه ذلك، يهجد ويسكت، مع أنه بالأول كان بينكر عليك أشد الإنكار. وهذا موجود في كل وقت وحتى الآن، يعني أن الإنسان ينبغي له إذا أمكنه إقناع الغير ولو بنقل كلام من ليس قوله حجة فلا بأس، والاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نحن ذكرنا كثيرا أن الله عز وجل يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو السبب الذي يحدو الإنسان إلى العمل، لأن العامل إذا لم يعتقد بأن هناك مبعثا يجازى الناس فيه بأعمالهم فإنه يعمل أو لا، فإنه لن يعمل. إذا لم يعتقد ذلك ويؤمن به فإنه لن يعمل. لو كان الإنسان لا يرى إلا أنها الحياة الدنيا، يحيا قوم ويموت آخرون، ما عمل أبدا للآخرة، ولا أطلق نفسه الحرية التامة للشيطان والهوى. فلهذا يقرن الله دائما بين الإيمان به الذي هو أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر الذي هو السبب الوحيد للعمل. الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، بل إلى أربعة أقسام: قسم على الحق، وقسم أهل تخيير، وقسم أهل تجهيل، وقسم أهل تأويل، أربعة أقسام. أما القسم الأول فإليك بيانهم. يقول: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. علما هذا يعود إلى الأمور العلمية العقدية، وعملا يعود إلى الأمور العملية الجوارحية التي تتعلق
بالجوارح، فهم على الصراط المستقيم في العلم والعمل، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل. انتبه الكلمتين، النظر إلى الناس إذا لم يكن بعلم وعدل صار سببا للجور والظلم. إذا نظرت إلى غيرك فانظر إليه بعلم وعدل لأجل أن تعطيه ما يليق به من الحكم، لأنك إن نظرت بجهل فإنك قد تحكم بالشيء وهو لا يستحقه، وإن نظرت إليه بجور فإنك قد تحكم عليه بالشيء الذي ترى أنه بريء منه لأنك جائر، لأنك جائر. حتى لو وجد قرائن تدل على ما حكمت به وهو من الأمور التي تخفى فإنه لا يجوز لك الحكم عليه. ألم تروا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك بالسيف، فوقف المشرك وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل فقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا مو حقيقة وله من قلب. فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت من بعد. انتبه، إذن الحكم على الناس يحتاج إلى إيش؟ إلى علم وعدل. فمن قال بجهل ظلم، ومن قال بجور ظلم. وكثيرا ما نظن في الإنسان ظنا فإذا الأمر بخلافه. لو وجدت رجلا معه امرأة يمشي في السوق ويكلمها ويحارثها، قلت والله هذا الرجل هذا خيبه، هذا يكلم الناس النساء في الأسواق ويمشي معهم ما في خير، وحكمت عليه بأنه رجل ساقط سافل لأنه يمشي مع امرأة في السوق ويكلمها. ماذا نقول في هذا الكلام، في هذا الحكم؟ لأنه مبني على إيش؟ على الجهل. هل علمت أنها أجنبية منه؟ لا. إذن كيف تحكم؟ لو أنك رأيت إنسانا تعرف أن الذي تمشي معه امرأة من محارمه، فذهبت إلى الوالي قلت تعال شف هذا الرجل والعياذ بالله معه امرأة أجنبية منه، عليك به ابطش به، وش يكون هذا؟ جور ولا جهل؟ نعم جور وظلم، هذا خلاف العدل. ولهذا استمع لهذا، لا بد أن تنظر إلى الناس حين الحكم عليهم بماذا؟ بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. أما أن تحكم بجهل فهذا خطأ، أما أن تحكم بجور فهذا خطأ. وكثير من الناس تجده يتكلم بجهل وربما يتكلم بجور في الحكم على الناس، وهذا حرام. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. طيب، من نظر إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعلم وعدل فإنه يحكم بأنها إيش؟ على الصراط المستقيم، وأنهم قد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام، بل من نظر إلى هذه الطريقة بالعلم والعدل علم أنها أفضل طريقة وأنها الطريق الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة. أما المنحرفون عن طريقهم في ذلك فهم ثلاث طوائف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. انتبه لهذا الباب لأنه مهم جدا. المنحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر طوائف ثلاث، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخيل سموا بذلك لأنهم يقولون إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر كله أمثال وتخيلات لا حقيقة لها، ما لها حقيقة، فليس هناك رب ولا بعث ولا جنة ولا نار. لكن الرسل جاءوا بذلك على سبيل الأمثال، ضرب الأمثال، وعلى سبيل التخيلات حتى يتخيل الناس أن هناك ربا ويوما آخر وجزاء وعقابا. أنتم معي يا جماعة؟ ولهذا سموا بهذا الاسم، سموا أهل التخيل لأنهم يقولون به. من هؤلاء؟ يقول: فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. الفلاسفة هؤلاء هم الذين يدعون أنهم الحكماء العقلاء، ويرون أن العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء، حتى علوم الأنبياء عندهم ليست بشيء، يقول هذه علوم عجائز ولا تصلح لأهل العقل. وطبعا هم ينكرون الخالق وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء والعياذ بالله، ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذر ولا يعبؤون بهم. فهم فلاسفة والباطنية. الباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظهر وبطن أو ظاهر وباطن، فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن. من هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر هم الصدج الذين يلعب الناس بعقولهم، يقولون في جنة وفي نار وفي صلاة الصوم الحج ما أشبه ذلك ويمشون، هذا العوام. والباطن هو الذي عليه أئمتهم، وسيأتي إن شاء الله بيان مذهبهم وطريقتهم في العمل. هؤلاء يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، أعوذ بالله، يعني الواقع عندهم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء، وإنما هي أرحام تدفع وأراض تبلع فقط ولا في الشيء. ولكن وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. يقولون هذا ما له حقيقة. طيب ليش الناس الرسل تأتي وتقول الناس إن لكم ربا وإن هناك جنة وهناك نارا؟ قال نعم، قالوا هذا لأجل أن يسير الناس على ما وجهوهم إليه. لأنه إذا قيل للناس إن لكم ربا رحيما قادرا عظيما شديد العقاب وما أشبه ذلك، ولكن افعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا واتركوا كذا وإلا فسيعاقبكم هذا الرب، ينصعون ولا لا؟ نعم ينصعون لهذه الأوامر ويطيعون. لكن إذا لم يقل لهم ذلك كل ركب رأسه ولا همه أحد. طيب إذن فعلى هؤلاء يكون ذكر الله عز وجل وذكر اليوم الآخر ما هو إلا تخويف وترويع فقط، مثل ما تقول للصبي اسكت ولا ترى بيجيك البعبع، نعم، ولا ترى بينزل عليك من السماء صفيحة حامية، العام يقول المقرصة حامية، مقرصة اللي يسمع بها القرص، هل صحيح هذا؟ لكن قلنا له ذلك الشيء من أجل يسكت، تروع ويسكت. فهذا هو، هذا هو الأمر عند هؤلاء الفلاسفة والباطنية ومن تابعهم، ولا ما فيه رب ولا جزاء ولا بعث، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هل ما قالوه هو ما استقر في فطرهم؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الخالق. قد ينكر الجزاء، ولكن إنكار الخالق لا يمكن أبدا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الحادث يحدث بدون محدث أبدا. لكن هذا، هذا كلامه. ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة، الغلاة في المغلين في مذهبهم، فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. قولها المتفلسفة الإلهية، هناك فلاسفة طبائعيون ما يتكلمون في الإلهيات، يتكلمون في الطبيعة وأحوالها ونتائجها، وأما مسألة الإلهيات والعبادات ما يبحثون فيها. وفي فلاسفة في الإلهيات يتكلمون في الله عز وجل على زعمهم ويجعلونه على ما يريدون. الغلاة يقولون إن الأنبياء لا يعلمون الحقيقة، سمعوا وحيا أوحي إليهم وقيل لهم اصنعوا كذا وامروا الناس. أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس إلى آخره. هؤلاء الطائفة الثانية من الفلاسفة يقولون إن الرسل يعلمون إن ما هناك رب ولا بعث، لكن رأوا أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا، أي بأن يقولوا إن هناك ربا وبعثا. لأجل إيش؟ لمصلحة الخلق، علشان يوافقونهم على ما يقولون. وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء عباقرة أذكياء عقلاء وليس لهم صلة بالله، لأن ما في إله عندهم، لكن هذا النبي عندهم رجل من عباقرة أذكياء اصطنع بنفسه أمورا يرى أنها مصلحة كالقوانين الوضعية، فدعا الناس إليها وحذرهم من مخالفتها بهذا الرب وهذا البعث، وليس هناك بعث ولا جزاء. نعم، يقول فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، أولى الطائفة الأولى الذين يقولون إن الرسل لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، هؤلاء قالوا إن الرسل جهال فدعوا إلى الجهل ودعوا بجهل. والثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب، لأن الرسل على زعمهم يعلمون أنه ليس رب ولا جزاء، ولكن قالوا للناس إن لكم ربا وجزاء وهم يكذبون عليه، فحكموا عليهم بالكذب والخيانة. أيهما أشد؟ هم كلنا شناء، لكن أيهما أعظم قدحا في الرسل؟ إن قلت الأول، لأنه كيف يدعون إلى أمر يجهلونه، وإن قلت الثاني وهو أنهم كذبوا على الناس وخانوهم. الثاني، الطائفة الثانية يقولون أن الرسل يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وأنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن كذبوا على الناس من أجل المصلحة. إذن هم كذبوا وخانوا، كذبوا على الناس وقالوا إن لكم ربا، وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة. أما الأولون فإنهم جهلاء جهلوا النبي، فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطائفة الأولى أشد، وباعتبار خيانة النبي وكذبه فالثانية أشد. قال هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة. قالوا العمل الآن، احنا فهمنا الإيمان على اعتقاد عندكم أنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن في العمل تؤمنون بالصلاة؟ انقسم بعضهم قال نعم نؤمن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ونقول إن هذه الأعمال مصلحة للعامة ها وللخاصة، وكل يؤمر بها. فنقول للعامة صلوا، ونقول للخاصة صلوا، ونقول للعامة زكوا، ونقول للخاصة زكوا، ونقول للعامة صوموا، ونقول للخاصة صوموا، ونقول للعامة حجوا، ونقول للخاصة حجوا، لأن هذه أعمال تؤثر على الإنسان انطباعا خاصا يكون منقادا للفضائل، فنأمر بها كل أحد. ومنهم من يقول لا، حتى الأعمال لا حقيقة لها، وإنما يؤمر بها العامة دون الخاصة. فعندهم أن الرسل من العوام ولا من الخواص؟ من العوام، لأنهم هم اللي يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. كل العالم اللي يتعبد لله عندهم من العوام الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الأمور. وأما الخواص فإنهم لا يؤمرون بهذه الصلوات ولا بهذه الصيام ولا بالزكاة ولا بغيرها، ما يؤمر، لأنه وصل إلى مرحلة تسقط التكليف، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهؤلاء وصلوا إلى درجة اليقين فانتهت العبادة في حقهم، لأن حتى للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. أنت لو سافرت إلى بلد فإن سفرك ينتهي بوصولك إليها، وحينئذ تضع العصا وتنيخ الناقة ولا تعمل أي عمل من أعمال السفر. هكذا يقول هؤلاء والعياذ بالله، إن الإنسان إذا بلغ الغاية سقطت عنه الوسيلة، وهذه العبادة وسائل توصلك إلى اليقين، ثم بعد ذلك لا تعمل. طيب وش عبادات الخاصة؟ استمع إليها. يقول فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. يقول الصيام الذي يؤمر به العامة أن يمسكوا عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واللي يؤمر به الخاصة أن يكتموا أسرارهم، أسرار الفرقة والطائفة. طيب الصلاة صلة بين العبد وبين الله ذات ركوع وسجود، هذه صلاة من؟ العوام. صلاتهم هم أن تعرف أسرارهم، ولهذا هؤلاء الفرقة الباطنية وأشباههم موجودين الآن، ما يأذنون لكل واحد يدخل معهم حتى يتمرن، ولهم مراتب عشر ينقلون الإنسان من مرتبة إلى مرتبة، ولا يمكن أن يخبر بالمرتبة الثانية حتى يتقن المرتبة الأولى، كلها مبنية على أسرار عظيمة أشد من أسرار الحرب. ليش؟ لأنه لو اطلع الناس على أسرارهم هذه لقتلوهم قتلا، ما أبقوا لهم على الأرض ديارا، لكن يتسترون فيقولون إن الصلاة ليست الصلة بين الإنسان وبين الله، لأن ما فيه إله. الصلاة أن يكون بينك وبين أوليائهم صلة، بحيث يخبرونك ها بأسرارهم. طيب كيف الصوم؟ نعم كيف الصوم؟ قال أكتم هذا السر، لأن الصيام في اللغة الإمساك، والصيام عندنا هو الإمساك عن إظهار الأسرار، امسك لا تعلم. فيكون صيام هذا بالليل والنهار ولا بالليل فقط؟ بالنهار فقط، بالليل والنهار إلى أن يموت، لأنه لازم يكتم الأسرار ولا ما صام. الحج قال الحج ليس أن تسافر إلى بيت الله، لأن ما في إله حتى يكون له بيت. الحج أن تسافر إلى الولي فلان، وله فيه في كربلاء، في قم، في المكان الفلاني، في المكان الفلاني. نعم، هذا هو السفر، هذا هو الحج. كانت بحج يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاذهب إلى الولي الفلاني، نعم، واخضع بين يديه واسجد له، نعم، وامشي إليه راكعا، هذا هو الحج. أما أن تذهب إلى مكة لتقصد بيت الله فهذا ليس بحج. شوف الآن، طيب وش بقي عندنا؟ يقول والحج بسفر الشهر. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، وهم موجودون الآن ولا لا؟ موجودون الآن، موجود الإسماعيلية موجودين، والباطنية موجودين، والنصيرية وغيرهم، كل هؤلاء على هذا الطريق والعياذ بالله. ولهذا تجد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على هؤلاء ردا مفحما شديدا، وسيأتي إن شاء الله بيان بطلان مذهبهم. إنما هذه هي الفرقة الأولى وتسمى إيش؟ أهل التخيير، لأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان به تخييرات فقط ما هو حقيقة. نعم، ها؟ إذا أردت أن تبحث عن هؤلاء فارجع إلى الملل والنحل للشهرستاني، لأنه أحسن ما رأيت في جميعها. صفحة 52 عندي. نعم، ها؟ طيب،
هذا هو قول أهل التخيير فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخييلات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة لمعرفة فيؤولون الصلاة لمعرفة أسرارها، والصيام بتتمامها، والحج بالسفر إلى شيوخه ونحو ذلك. وهؤلاء الملحدون
هم الملاحدة.
وهؤلاء الملاحدة هم
ما عندهم؟ لا عندنا هم. اينا
الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون أو أهل التخيير.
وأهل التخيير
لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير إلا أن نفور الناس معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم أقسام المنحرفين عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بأمر الله، فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ حجاب، نعم، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل مقصودة ومرادة وتطلب من كل إنسان لما فيها من ترويض النفس والتحمل والصبر والمصلحة وما أشبه ذلك. وقسم آخر قالوا إن هذه العبادات لا حقيقة لها وليست مقصودة لذاتها، وإنما تقصد لغاية إذا بلغها الإنسان سقطت عنه، وعلى هذا فيؤمر بها العامة دون الخاصة. أما الخاصة الذين بلغوا الذروة فإنهم لا يؤمرون بها ولا تطلب منهم، ولهذا هم من حيث الأعمال إباحيون. يقول لا تصلي لا تزكي، لا تصوم، لا تحج، لا تتزوج، اذني بمن شئت والعياذ بالله. لأنهم يقولون كل هذه التقييدات إنما يؤمر بها من؟ العوام الذين لا يصلحون إلا بها. أما الخواص الذين بلغوا الغاية فإنهم لا يؤمرون، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الجزم، لا هو الموت عندهم، هو الجزم بلا شك ولا تردد. فإذا وصلت إلى هذه الغاية خلاص لا تعبد ربك. كما نقول للرجل استأجر السيارة إلى مكة وهو يريد مكة، إذا وصل إلى مكة يبقى السيارة ولا يدعوها؟ يدعوها. هذا طريقتهم في باب العبادات، فصاروا في والعياذ بالله في الاعتقادات والأمور العلمية متفقين على إنكارها، لكنهم اختلفوا هل الرسل يعلمونها أم لا. أما في العبادات فمختلفون، فمنهم من قال إنها مرادة ومصلحة للخلق عامتهم وخاصتهم، ومنهم من قال إنها ليست مرادة وإنما يمر بها العامة ليصلوا إلى درجة اليقين، فإذا وصلوا إلى درجة اليقين سقطت عنهم. وهذه ولهذا لا نأمر الخاصة بذلك. طيب، يقول في مدة درس اليوم: وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، وهم كما قال الشيخ حسام تيمية أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وإن كان هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم كافرون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإسماعيلية والباطنية ومن أشبههم هؤلاء ملحدون غاية الإلحاد. هم يقول: وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع. وش معنى بضرورة الحس؟ الضرورة ما يضطر الإنسان إلى التصديق به،